أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكذا التفاوت بالعينية والجزئية أو بالنوعية والجنسية بالنسبة إلى الفرد الاعتباري والفرد الحقيقي. هذا المقدار من المتن بالأمس بينا المراد منه، ولكن بقي التطبيق نطبق إن شاء الله حتى نبين بعض الأمور. حتى الآن يتضح بأنه ما هو المراد من العينية والجزئية والنوعية والجنسية من خلال المثال الذي ذكره هو. قال: كالحيوان. مراد من الحيوان هنا الحيوان، يعني طبيعة الحيوان، يعني لا بشرط، الذي يجتمع مع ألف شرط. كالحيوان بالنسبة إلى الحيوان المأخوذ بشرط لا والمأخوذ بشرط شيء. من الواضح بأنه إذا ذاك الحيوان يكون لا بشرط، لأنه إذا قيس الحيوان إلى الحيوان بشرط لا وإلى الحيوان بشرط شيء، وأي حيوان هذا الذي يقاس إليهما؟ من الواضح لا هو البشرط لا ولا هو البشرط شيء، وإنما هو اللا بشرط. لذا قلنا أن المراد من الحيوان هنا يعني طبيعة الحيوان التي يمكن أن تجتمع مع البشرط لا وتجتمع مع البشرط شيء. قال: فإن طبيعة الحيوان، فإن طبيعة الحيوان اللي هي قلنا مراد لا بشرط كما صرح، فإن طبيعة الحيوان بالقياس إلى الأول، مراد من الأول يعني بشرط لا، لأنه قال المأخوذ بشرط لا والمأخوذ بشرط شيء، مراد من الأول يعني المأخوذ بشرط لا. يقول: طبيعة الحيوان باعتبارين يمكن أن تكون نوعا ويمكن أن تكون ماذا؟ عينا. باعتبار تكون عينا وباعتبار تكون ماذا؟ تكون نوعا. لذا يتضح بأنه وكذا التفاوت بالعينية والجزئية، هذه النوعية في قبال العينية والجنسية في قبال ماذا؟ في قبال الجزئية في السطر الأول. قال: وكذا التفاوت بالعينية والجزئية أو بالنوعية والجنسية. فالنوعية مو الجنسية تقابل العينية، عفوا، ليست الجزئية تقابل العينية والجنسية تقابل النوعية، لا لا، النوعية في مقابل العينية والجنسية في مقابل ماذا؟ الجزئية. واضح صار هذا المعنى؟ لذا تجدون هنا قال عين ونوع باعتبارين، وبعد ذلك يقول وبالقياس إلى الثاني جزء وجنس كذلك، يعني أيضا ماذا؟ باعتبارين. لهذا قلت أن هذه العبارة ستتضح بعد ذلك. من الواضح أن الحيوان طبيعة الحيوان إذا قيست إلى الحيوان بشرط لا فهي عين الحيوان، فإن الحيوان إذا أخذ الحيوان بشرط لا أن يكون معه شيء آخر فهو عين الحيوان، ولكن الفرق بينهما ماذا؟ أن الحيوان لا بشرط، أن الحيوان الأول لا بشرط، يعني طبيعة الحيوان لا بشرط، وهذا الحيوان هو ماذا؟ بشرط له، فإذا سيكون عينه. أما ونوع باعتبار أنه الحيوان طبيعة الحيوان كما هو صادق على الحيوان بشرط لا، صادق على الحيوان ماذا؟ بشرط شيء أيضا، فيكون نوعا لهما. وإذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا بأنه الفرق بين النوعية والجنسية هو أن الحيوان تارة يلحظ بإبهامه يكون جنسا، أما إذا لوحظ بما هو طبيعة متحصلة يكون ماذا؟ نوعا متوسطا، وهذا بيناه في نهاية الحكمة وسيأتي إن شاء الله تفصيله في الجزء الثاني إن شاء الله من الأسفار. قال: فإن طبيعة الحيوان بالقياس إلى الأول عين ونوع، ولكنه ماذا؟ باعتبارين. وبينا بالأمس أن المراد من الاعتبار هنا يعني اعتبارات نفس أمرية، لا أنها اعتبارات عقلائية وضعية بشرية. وبالقياس إلى الثاني، مراد من الثاني المأخوذ بشرط شيء، وبالقياس إلى الثاني فإن طبيعة الحيوان إذا أخذ إلى الحيوان بشرط الناطق مثلا، على سبيل المثال إذا أخذ الحيوان طبيعة الحيوان قيس إلى الحيوان بشرط الناطق يكون ماذا؟ يكون جزءا، لأن الحيوان بشرط الناطق يكون كلا، وجزءه ما هو؟ وجزءه الحيوان. قال وبالقياس إلى الثاني جزء وجنس، لأنه إذا أخذ الحيوان كطبيعة مبهمة كما هي مبهمة يكون بالنسبة إلى ما تحته ماذا؟ ها؟ جنسا، لا أنه يكون نوعا متوسطا، وهذا أيضا أوضحناه فيما سبق. هسه النتيجة، قال فهذه الأنحاء من التفاوت، وكذا التفاوت بالعينية والجزئية أو بالنوعية والجنسية، ماذا؟ فهذه الأنحاء من التفاوت لا يسمى تشكيكا. لماذا؟ إذ هي هذه الأنحاء من التفاوت واقعة في الماهيات بالضرورة والاتفاق. حتى أولئك الذين نفوا وقوع التشكيك في الماهية يقبلون أن أجزاء الماهية متقدمة ماذا؟ على نفس الماهية، ولكن هذا لا يعدونه من التشكيك. لماذا؟ لعدم توفر الشرط الثاني والركن الثاني من التشكيك، وهو أن يكون له وجودات ماذا؟ متباينة متغايرة. إذا تقررت هذه المقدمة، يقول إذا تقرر هذا فنقول إنهم قد فرقوا بين أجزاء الماهية وأجزاء ماذا؟ وأجزاء الوجود، بأنها احنا عندنا أجزاء، هذه الأجزاء متى تكون أجزاء ماهية ومتى تكون أجزاء ماذا؟ وجود. يقول إذا أخذت هذه الأجزاء لا بشار تكون ماذا؟ لا بشر تكون ماذا؟ أجزاء الماهية. أما إذا أخذت بشرط لا تكون أجزاء ماذا؟ تكون أجزاء الوجود باعتبارين. وأرجع وأقول اعتبارات نفس أمرية وليست اعتبارات عقلائية. يقول قد فرقوا بين أجزاء الماهية وأجزاء الوجود بأن الأجزاء بأنها إذا أخذت لا بشرط شيء يكون ماذا؟ ها؟ تكون تلك الأجزاء أجزاء الماهية. وإذا أخذت بشرط لا شيء تكون أجزاء ماذا؟ أجزاء الوجود، كما سيجيء في مبحث الماهية إن شاء الله تعالى في أوائل الجزء الثاني. فالمأخوذ بالوجه الأول، التفتوا جيدا، يقول ما الفرق بين الجنس والفاصل وبين المادة والصورة؟ مرارا ذكرنا أن الجنس هو المادة وأن الفصل هو ماذا؟ هو الصورة، ولكن مع اختلاف ماذا؟ مع اختلاف الاعتبار. فإن الجنس لا بشرط والمادة ماذا؟ بشرط لا، والفصل لا بشرط، أما الصورة ماذا؟ بشرط لا. لذا تجدون بأنه يوجد اتحاد بين الجنس والفصل وماذا؟ والنوع، ويحمل بعضها على ماذا؟ على بعض. أما أجزاء الوجود يحمل بعضها على بعض أو لا يحمل؟ لا يحمل. لماذا؟ فلهذا جنابك أنت لا تقول الإنسان يد، مع أن البدن جزء، زيد يد، لا تقول، مع أنه زيد جزء ماذا؟ اليد جزء ماذا؟ جزء من زيد، ولكن لا تحمل عليه لأنه هذا مأخوذ بشرط لا. إذا أخذ لا بشرط يحمل، أما إذا أخذ بشرط لا ماذا؟ لا يحمل. جيد. قال فالمأخوذ بالوجه الأول يعني أجزاء الماهية يسمى جنسا، أو بالوجه الأول جنس أو فصل، والمأخوذ بالوجه الثاني يعني بشرط لا مادة أو صورة، وهذا واضح. فجزاء الجسم، هسه تعال نأتي إلى ماذا؟ إلى كلام المشائين. قالوا أنه في الماهيات لا يوجد تقدم وتأخر، لا يشكل علينا بأنه ماذا تقولون في أجزاء القوام وفي علل القوام، هذه متقدمة على الجسم. يقول فجزاء الجسم إن أخذا على الوجه الأول، يعني على كونهما جوهرا جنسا وفضلا، فجوهريتهما جوهرية الجنس والفاصل متقدمة على جوهرية ماذا؟ على جوهرية الجنس. ولكن هل يؤدي هذا إلى التشكيك أو لا يؤدي؟ لماذا؟ لأن هذه جميعا موجودة بوجود واحد، فالركن الثاني من أركان التشكيك غير موجود ولا يلزم التشكيك، لأنهما يعني الجنس والفاصل مع الجسم ليست من الأفراد المتباينة للجوهر من هذه الحيثية، يعني ليس وجودها وجود تبايني ماذا؟ في الخارج. أما وإن أخذ على الوجه الثاني، يعني هذه الأجزاء أخذت بما هي مادة وصورة، فكل منهما وإن كان مباينا للجسم، التفتوا جيدا، وإذا كان مباينا ومغايرا عند ذلك لا يلزم أن يكون التشكيك بعد، يقول نعم المادة والصورة متقدمة بلحاظ الوجود لا متقدمة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الماهية، ونحن قلنا أنه بلحاظ الوجود لا محذور فيه. وإن أخذ على الوجه الثاني فكل من المادة والصورة وإن كان أو الجزئين وإن كان مباينا للجسم لكنهما ليسا مقومين لحقيقة الجسم، يعني لماهية الجسم بهذا الاعتبار، بل لوجود ماذا؟ بل لوجود الجسم، فإن المادة والصورة علل ماذا؟ العلل القابلية لوجود الشيء، فهما من حيث وجودهما مقومان لوجود الجسم، فيلزم الاختلاف أين؟ في الوجود، ولا يلزم الاختلاف في الجوهرية والماهية. والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا بحمد الله تعالى تمام الكلام في الجزء الأول من الأسفار. الآن عندنا بعض الأبحاث اللي نحاول أن نقف عليها إن شاء الله بمقدار ما يسع الوقت. البحث الأول الذي نشير إليه، لماذا سمي هذا النحو من المفاهيم الكلية بأنها مشككة؟ وجه التسمية إن صح التعبير. هذا البحث في المنطقة قرأناه، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى المفاهيم نجد إما جزئية وإما ماذا؟ كلية، والكلية إما تصدق على أفرادها بالتواطي وإما تصدق على أفرادها ماذا؟ بالتشكيك. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه هذا القسم الثاني لماذا يسمى مشكك وتشكيك؟ الجواب هو أن الألفاظ إما متحدة المعنى، يعني اللفظ مشترك معنوي، وإما مشترك ماذا؟ مشترك لفظي، يعني إما متحد المعنى وإما ماذا؟ متعدد المعنى. إذا كان المفهوم منطبقا على أفراده بالتواطي هم من الواضح أنه متحد المعنى، أما إذا وجدنا مفهوما ولكنه يصدق على أفراده لا بالتواطي، يصدق على هذا بالأولوية وعلى هذا لا بالأولوية، يصدق على هذا بالأقدمية وعلى هذا لا بالأقدمية، على هذا بالأشدية وعلى هذا لا بالأشدية، هنا قد يتوهم أن هذا أساسا متحد المعنى لو متعدد المعنى، يوهم أنه ماذا؟ إذا كان متحد المعنى كان ينبغي أن يصدق على أفراده بالتساوي لو بالاختلاف، بالتساوي، ولكن نجده يصدق على أفراده بالتفاوت بالاختلاف، فيشككنا أنه متحد المعنى أو ماذا؟ أو مختلف متعدد المعنى، فسمي هذا المفهوم مفهوما ماذا؟ مفهوما مشككا، لأنه يشكك الإنسان، يجعل الإنسان في شك وتردد، لماذا؟ أن المفهوم واللفظ مع أنه متحد المعنى يصدق على أفراده لا بالتساوي بل بالتفاوت. هذا أمر. البحث الثاني هو أنه هذه القضية أشرنا إليها فيما سبق وبيناها مرارا وتكرارا، أن التشكيك بأي نحو من أنحائه ليس وصفا للمفهوم بما هو مفهوم. فعندما نقول المفهوم إما مشكك وإما متواطن، هذا التشكيك ليس وصف للمفهوم بحال ماذا؟ بحال نفسه، لأن المفهوم أي مفهوم كان، ما هويا كان، فلسفيا كان، منطقيا كان، من خصائص المفهوم أنه لا يمكن أن يكون ماذا؟ مشككا. وإذا قلنا مفهوم مشكك فبلحاظ ماذا؟ بلحاظ متعلقه، فهو وصف للشيء بحال ماذا؟ بحال متعلقه. ولعلكم تتذكرون الحكيم السبزواري هذا البيت المعروف عنده: كل المفاهيم على السواء في نفي تشكيك على الأنحاء. كل المفاهيم أي مفهوم كان، كان فلسفيا كان ماهويا أي، حتى الوجود، مفهوم الوجود متواطي لو مشكك؟ الجواب متواطي، ما عندنا مفهوم مشكك. إذا قلنا مفهوم الوجود مشكك بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مصادقه، بلحاظ ما يصدق عليه. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث اللي أنا أتصور وهو الأمر أو البحث الأساسي الذي لا بد أن نقف عنده جيدا، هو أنه فيما يتعلق بالتشكيك توجد أسئلة ثلاثة أساسية. الأول: ما هو التشكيك؟ الثاني: هل يوجد تشكيك؟ الثالث: أين هو التشكيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة الأساسية. طبعا عندنا بحث آخر وهو كم هو التشكيك، ولكنه البحوث الأساسية هي هذه الأبحاث. السؤال الأول: ما هو التشكيك؟ في الواقع بأنه الضابط العام للتشكيك كما أشرنا إليه من خلال كلمات صدر المتألهين هو أن يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، وهذا المعنى أشار إليه جملة من الأعلام، ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما وصل إلى بحث التشكيك، وفي بحث التشكيك في في بداية الحكمة قال: فهو حقيقة واحدة متكثرة يرجع فيها كل ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك، وبالعكس، وهذا هو التشكيك. يا تشكيك، هذا التشكيك الخاص، ها، وإلا ما به الامتياز شيء وما به الاشتراك شيء آخر، ذاك التشكيك العامي. الآن نتكلم في التشكيك ماذا؟ في التشكيك الخاصي. الآن حديثنا في الأمر، في البحث الأول أو الأمر الأول من هذا البحث. جيد، هذا التشكيك، هذا الكلام الذي يقال أن يرجع ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، كيف يمكن بيانه؟ التفتوا، لأنه واقعا يعد هذا البحث مفتاحا أساسيا لتمييز المدارس الفلسفية والفلسفية والعرفانية وغيرها، وتترتب آثار أساسية عقائدية وكلامية عليها. لا إشكال ولا شبهة، عندما تقول ما به الاشتراك عين ما به الامتياز وما به الامتياز عين ما به الاشتراك، أول أمر يتبادر إلى الذهن أن هناك كثرة واقعية وحقيقية، وإلا إذا لم تكن كثرة فلذا تجدون أن صدر المتألهين في الركن الثاني ماذا قال؟ قال: إذا كانت كلها موجودة بوجود واحد، بعد يوجد مجال للتشكيك أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن أول عنصر، أول ركن أساسي في التشكيك أن تكون هناك كثرة واقعية. التفتوا جيدا. الآن ماذا نتكلم أن هذه الكثرة؟ خلوا ذهنكم يمي، هذني الجمل أقولها وأنتوا خلوها بين أقواس حتى يتضح بعد ذلك ماذا نقول. الآن ماذا نتكلم أن هذه الكثرة بالضرورة هي وجودات في نفسها أو يكفي أن تكون وجودات في غيرها؟ يعني هل لها وجود استقلالي؟ هل لها بينونة عزلية أو ليس لها بينونة عزلية؟ الآن ماذا نتكلم عن هذا؟ فقط نقول لابد هناك ماذا؟ كثرة. أما هذه الكثرة هي وجودات في نفسها أو حتى يكفي أن تكون ماذا؟ وجودات في غيرها، معان حرفية. الآن هذا مسكوت عنه، الآن هذا القدر. إذن لابد إذا أردنا أن نصور التشكيك لابد أن يكون عندنا ماذا؟ كثرة حقيقية. جيد، البحث الأساسي هو هذا، خلوا ذهنكم يمي. ما هو؟ هو أنه كما توجد كثرة واقعية في متن الأعيان، أيضا في التشكيك يشترط أن تكون وحدة واقعية في متن الأعيان أو لا يشترط. الآن التفتوا، إصرار السيد الطباطبائي وشيخنا الأستاذ جوادي، هسه ما أدري قبل لعله حكيم السبزواري بعد ما رجعت، هذا الآن كلماتهم بيدي، إصرار عندهم كما أن الكثرة عينية لابد الوحدة أيضا ماذا؟ عينية. التفتوا جيدا، الوحدة عينية. إذن يؤكدان على ركنين أساسيين هؤلاء في التشكيك الخاص، ما هو؟ الكثرة حقيقية، هذا مسلم، ولكنه الوحدة هم ماذا تكون؟ ها؟ حقيقية. ومن هنا قالوا بناء على هذين الركنين أن الكثرة لا بد أن تكون، رجعوا إلى عنصر الكثرة، لا بد أن تكون كثرة لا تنخرم بها الوحدة، وإلا إذا انخرمت بها الوحدة ها؟ عند ذلك بعد ماذا؟ بعد لا يوجد الشرك. التفتوا جيدا، لذا أصروا، وأصر شيخنا الأستاذ اللي هو نظر لهذه القضية، وفي كلمات السيد الطباطبائي أيضا واضحت المعالم أنه لا بد من وجود كثرة واقعية ولا بد من وجود وحدة ماذا؟ واقعية. ومن هنا جاءت هذه المقولة المعروفة، الوحدة في عين الكثرة، هذه يا وحدة. ولا يستطيع أن أحد يقول حقيقة الوجود هنا وجود هنا وجود هنا وجود، مراد الوحدة، لا مراد يا وحدة، الوحدة الحيثية الوحدة في الخارج، بدليل أنه يقول عين الكثرة، يعني من نفس تلك الجهة التي هو كثيرون يكون هو ماذا؟ ها؟ يكون واحد. انظروا إلى العبارة، انظروا إلى عبارات السيد الطباطبائي. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة صفحة 18 هكذا يقول، يقول فللوجود كثرة في نفسه، يقول هذا أولا وجداني، وثانيا ماذا؟ ها؟ برهاني أيضا، لأنه نحن نجد اختلاف الآثار في الخارج. فللوجود وجود واجب، وجود ممكن، وجود حادث، وجود قديم، وجود بالقوة، وجود بالفعل، وجود ذهني، وجود خارجي، هاي الكثرة وجدانية وماذا؟ وبرهانية. إنما الكلام كل الكلام ماذا؟ أن هذه الكثرة ترجع إلى حيثية وحدة أو لا ترجع. فللوجود كثرة في نفسه، فهل هناك جهة وحدة ترجع إليها هذه الكثرة من غير أن تبطل بالرجوع، يعني من غير أن تنخرم الوحدة؟ فتكون حقيقة الوجود كثيرة في عين أنها ماذا؟ واحدة. هيا وحدة، هذه ها وحدة في متن الأعيان، ليست وحدة ماذا؟ ليس خارج عن متن الأعيان، واحدة وواحدة في عين أنها ماذا؟ في عين أنها كثير. هذا فهمكم، فهمنا من العبارة. هذا الفهم كاملا يؤيده الشيخ مصباح عندما يأتي إلى هذا البحث بشكل رسمي في صفحة 45 التعليق رقم 29، هذه عبارته، يقول ما نسب إلى الفهلويين واختاره صدر المتألهين وأتباعه ومنهم الأستاذ مدظله في ذاك الوقت رحمة الله تعالى عليه قدس الله نفسه، وهو كون الوجود حقيقة واحدة متشككة. بعد يقرر ما يقرر، يقول وبعد رد القولين الأولين يدور الأمر بين القولين الأخيرين. ماذا القولين الأخيرين؟ القول الأول أن الوجود واحد شخصي وهو تبارك وتعالى ولا موجود سوى. يعني ولا موجود سوى شنو؟ يعني كل ما صار سواه فهو عدم. تقول العد أنا شنو؟ يقول بلي أنا هم باعتبار من الاعتبارات الله. طبعا يوجد قائل في زماننا مو ما موجود، أنا كنت أصور بأنه هذه أقوال، سمعت أنه بعض الفضلاء المعاصرين يعتقد بهذا، يعتقد بأنه أصلا كل شيء الله خلاص مختصر به. فلهذا بعد كلمات الفقهاء عندما يحملون هيك مو جزافية، لأنه هيك أقوالا موجودة. هذا قوله أن الوجود، أن الوجود واحد شخصي كما قالت به الصوفية، إلا أن الموجود موجود موجود لا ينحصر. كلمات المحقق الدواني يعني النسبة. يقول فإن ثبت أن للوجودات العينية، التفت جيدا العبارة، فإن ثبت أن للوجودات العينية على كثرتها حيثية وحدة عينية تعين القول الأخير. قول من؟ قول صدر المتألهين ومن أتبع من اتبعه من الأعلام. وحدة ماذا؟ عينية في الخارج، مو وحدة ماذا؟ ها؟ وحدة أن هذا وجود حقيقة، هذا موجود حقيقة. كما تضع يدك على زيد تقول هذا إنسان ماذا؟ ها؟ حقيقة. وعمر ماذا؟ ها؟ إنسان ماذا؟ بالمجاز وحقيقة. ولكن زيد وعمر واحد له اثنان. ها؟ فقط الوحدة في أنه في الوجود واحد، في الإنسانية واحد، مو أكثر من هذا. هذا يريدون يقولوه، لو يريدون يقولون أن هناك بين زيد وعمر نحو من الوحدة، مع أنه كثير، ولكنه هذه مراتب ذلك الواحد. بعبارة أخرى، بناء على ثبوت هذا النوع من الوحدة للوجود، بعد الكثرة تكون خارج متن الوجود أو تكون في بطن الوجود. ها، بعبارة أخرى تكون وجودات في نفسها لو شؤون الوجود الواحد. فهمتوا جيدا؟ هسه وين كان ما يعبرون وجود هذه؟ وين كان سيد الشيخ الأستاذ الشيخ جوادي يصرح يقول هذه أطواره، وهذا كله يرجعه إلى ماذا؟ يرجعه إلى التشكيك. ماذا؟ التشكيك في الوجود. ولهذا تجد السيد الطباطبائي إذا تذكرون في البداية والنهاية كان يركز يقول بأن هذه المراتب ما ليس بخارج ماذا؟ ما ليس بخارج عنها، يعني ما ليس بخارج عن حقيقة الوجود. فهي ليست هذا الوجود وهذا الوجود وهذا الوجود، وجودات متعددة كلها وجود في نفسه، نعم معلولة لمن؟ معلولة للخالق له. وجود ماذا؟ في نفسه بعد لو وجود في غيره. واضح شلون التحليل أين دا ينتهي؟ بغض النظر عندهم برهان على هذا، ولكنه أريد أولا الآن المبدأ التصوري نصوره للقضية وبعد ذلك. أما أنت عندما تأتي إلى شيخ فياضي وإلى نفس مصباح يقول لا لا نوافق أبدا، هذه نص عبارته. يقول فلا يدل وحدة المعقول الثاني، يعني الوجود، وحدة الوجود، الوجود مفهوم واحد، على وجود جهة عينية مشتركة بين مصادقين. هذا ما نقبله، ما أدري مرتفتين ولا. هذا هنا يقوله الشيخ فياض هماتين عندما يأتي في تعليقته على الأسفار، عفوا في تعليقته على النهاية هناك في صفحة 88 من الجزء الأول، يقول والوحدة لحقيقة الوجود، فتكون الوجودات كثيرة وإن كانت الجميع مشتركة في أنها موجودة أصيلة عينية. مثل ماذا؟ يقول نظيره في الماهيات، إن زيدا وعمرا وبكرا متكثرة وجميعهم مشتركون في الإنسانية، ولكن بين زيد وعمر وبكر أكو وحدة؟ لو ماكو وحدة عينية، وحدة عينية توجد أو لا توجد؟ لا توجد، هذا وجود هذا وجود هذا وجود، ولكن جميعا ماذا؟ جميعا إنسان حقيقة، كما أنه هذا وجود هذا وجود هذا وجود، هذا جميع وجود ماذا؟ حقيقة، هونه وحدة ماذا؟ عينية في متن العين. لا 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 أصلا، ده هو معنى يقول البرهان الذي أخاهم هسا أبينه. يقول هذول ادعوا هذه الدعوة لأن البرهان ساقهم إلى هذا، وإحنا هم متين نحل البرهان ما لهم، نشوف البرهان لا يثبت هذه الدعوة. أبينا الآن فقط الآن ألخلي أصور وجهتي النظر، عند ذلك نسأل هذا السؤال أساسا، لماذا هؤلاء اتجهوا بهذا الاتجاه لتفسير الوحدة التشكيكية؟ أساسا لماذا اتجهوا بهذا الفهم وقرروا تشكيك ملا صدر هذا التقرير؟ وإن كان أنا معتقد بأن مل صدره له شيء آخر أبينه بعده إذا صار وقت. إذن التفتوا إلى هنا، إلى هنا صار عندنا تقرير اللي أنا أتصور سيد الطباطبائي من رادة هذا التقرير، وبعد ذلك شيخنا ماذا؟ الشيخ جوادي. الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا المعنى عند الشيخ جوادي هماتنا يشير إليه في شرح الأسفار الجزء الخامس صفحة 474. واللي يريدون يراجعون هذا المعنى عند الشيخ جوادي هماتنا يشير إليه في شرح الأسفار الجزء الخامس صفحة 474. صفحة 474 هذه عبارته، يقول: وليعلم أن تحقق التشكيك في أمر ما يتوقف على أمور أربعة، أن يكون هناك وحدة حقيقية. التفتوا جيدا إخوانا، وحدة حقيقة بعد، مو مراد كوحدة الإنسان، مراد من الوحدة يا وحدة وحدة العينية في الخارج. هسه الآن يقول لماذا؟ لأنه يصرحون أنه في عين الكثرة واحد. في عين الكثرة، هاي الكثرة وين موجودة؟ في الخارج موجودة. إذا وحدته وين لابد تكون؟ وإلا مصدر عيني واحد في عين أنه كثير. الكثرة وين موجودة؟ الكثرة عينية. فلا يعقل أن نقول بأنه الوحدة هماتي أنا ماذا؟ مكان آخر. مضافا إلى هذا يقولون بأنه من غير أن تبطل الوحدة، من غير أن تبطل ماذا؟ الوحدة. هذه قرينة ثانية، أنه مرادهم من الوحدة وحدة ماذا؟ أن هذه الكثرة لتؤدي إلى انخرامها. وإذا ماكو وحدة عينية في الخارج ما معنى لا تنخر؟ لابد يفترض ماذا؟ يفترض وحدة عينية في الخارج، عبارته واضحة. قال: والثاني أن يكون هناك كثرة واقعا، والثالث أن تنطوي هذه الكثرة الواقعية تحت تلك الوحدة الحقيقية، الرابع أن تحيط تلك الوحدة الحقيقية بهذه الكثرة الواقعية وتسري فيها وتتطور بأطوارها حقيقة. فإذا الكثرة شو تصير بعد؟ وجودات في نفسها له شؤون، هذا الواحد تتطور تتشأن ماذا؟ بشؤونها بلا عناية في شيء من هذه الأمور الأربعة. والمراد من الإحاطة والسراية وكذا الانطواء والمحاطية هو أنه لو فرض تحقق ذلك الأمر الواحد فقط ولا شيء معه أصلا، ذاك الأمر الواحد، فهو بذاته وبنفسه مولد للكثرة. بعد ذلك الكثرة في نفسها لو من شؤونها الوحدة، الوحدة تولد هذه الكثرة. قال: وعامل لها وموجب إياها بلا افتقار إلى غيره أصلا، إلى أن يأتي يقول: وأما الوجود فبذاته ومع قطع النظر عن الغير عامل للكثرة ويتطور بها، لأن الكثرة على أساس الفلسفة المتعالية للعرفان حقيقية، وليس وراء الوجود إلا الماهية. هذه العبارة تكشف أنه يعتقد أنه الكثرة الموجودة في العرفان بعد حقيقية لو مجازية، اعتبارية لو حقيقية، ها؟ اعتبارية بعد لابد الكثرة، وهو يصرح به الآن إذا في الإخوة وقت ينتهي يصرح بهذا المعنى. في صفحة 565 من هذا المجلد الخامس يقول: بر أساس وحدة الشخصية وجود كثرة أز وجود منتفيس، الوجود لا توجد فيه كثرة، ودر نتيجة تشكيك مبتني بر كثرة حقيقي در وجود نقاهد بود. إذن احنا كثرة في الوجود ما عد. عند عبارة أخرى أيضا في صفحة 550 يقول: لأن الوجود مفهوم مشترك معنوي، شن مفهوم وجود يق مفهوم مشترك معنوي، وإن مفهوم أز مصاديق كثير انتزاع ميشوت، ينتزع من مصاديق كثيرة، بنابر استدلال فوق مصدر مصاديق وجود يق جهة مشترك وجود دارت، لأنه مفهوم الوجود مشترك معنوي وهو واحد، إذن لابد أن توجد جهة واحدة وين؟ في متن الأعيان، وإلا إذا لم تكن جهة واحدة في متن الأعيان كيف ينتزع المفهوم الواحد ماذا من أمور متكثرة بما هي متكثرة؟ ما أدري واضح هذا؟ إذن عباراتهم واضحة في هذا البيان. إيش قال عندنا وقت؟ خمس دقائق. إيش الوقت بعد ما ينسى؟ ما أدري. بلي هي هذا الدليل ما لا يبقى إلى وقت آخر، وإلا الآن أدخل في الدليل ما نخرج منه في خمس دقائق. فضلوا. لا بعدنا بعد ما دخلت في الوحدة الشخصية. لا أبدا. أقول إلى الآن ما أريد أقول هذا. الآن أريد أخلي نعقد بحثا مستقلا. إذا ما الفرق بين التشكيك الصدرائي على ما يفهمه الأعلام وبين ماذا؟ وبين الوحدة الشخصية. الآن ما أريد أعرض لهذا البحث، لأنه واقعا إذا قرأنا التشكيك بهالصيغة خب بماذا إذن يتميز عن ماذا؟ عن الوحدة الشخصية. بعد شنو عندك أنت في الوحدة الشخصية؟ لا يوجد عندك حتى الشؤون، لأن الشؤون أنت جعلتها وين؟ في الوحدة التشكيكية. إذن أنت في الكثرة التي توجد في الوحدة الشخصية، بعد يمكن إرجاعها إلى كثرة شؤون الحقيقة الواحدة أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ سألت التفت إجداء. أقول إذا أنت هنا أرجعت التشكيك إلى كثرة الشؤون، وفي الوحدة الشخصية بعد يمكن ترجع الكثرة إلى كثرة الشؤون؟ لعد أين ترجع؟ وين الكثرة؟ وين؟ أو هذا المجاز، فأي مجاز؟ فلهذا اضطر شيخنا الأستاذ عندما يفسر الوحدة الشخصية قال بأن كل ما سوى الله أمور عدمية. بلي؟ في الشؤون يقول في الحكمة المتعالية احنا نقبل شؤون يعني تشكيكية، أما في الوحدة الشخصية هذه هم بعد ماذا؟ هذه هم ما نقدر نقبل. أما إذا أنت فسرت بتفسير آخر، عند ذلك عندما تأتي إلى الوحدة الشخصية تفسرها بتفسير ثاني. أقول واقعا هذا البحث يعني هو الذي يعطيك إضاءة لكل المدارس أذني. هؤلاء وين؟ عد أنت هذا المصباح تأخذ بيدك، يعني المبنى تأخذ بيدك، عند ذلك تدخل شوف هنا شيرد يقول، هنا شيرد يقول، هنا شيرد يقول. وإلا إذا هاي ما تنحل هاي القضية، وهو في النتيجة هؤلاء ماذا يقولون في التباين؟ ماذا يقولون في الوحدة التشكيكية؟ ماذا يقولون في الوحدة الشخصية؟ واقعا لا العرفان يتضح، لا الحكمة المتعالية تتضح، لا المدرسة المشائية تتضح. ملتزمنا أقول يصرح. أقول ما في معنى آخر، لأنه ده يقول بأنه فقط عندك وجود في الخارج. إذن هاي الكثرة إذا عندك وحدة عينية الكثرة عاد شو تصير؟ طب يمكن غير هذا بعده. فلهذا يصرحون قال تتطور بأطوارها. هذه نص عبارته. والفارسي أنا ما قرأته باعتبار أن هناك لابد أترجم، أنا قرأت هذا ما هو منه قلمه. تتطور بأطوارها، وهو يصرح بأنه أساسا مراد من التشكيك هذا المعنى. هذه الوحدة الشخصية ماذا تكون؟ يكون لها معنى آخر بعد ذلك سيأتي. هسه لماذا هؤلاء انتهوا إلى هالنتيجة؟ يعني سيد الطباطبائي والسيد العلامة، السيد العلامة وشيخ جوادي، ما الذي أدى بهم إلى أن يقولوا أن التشكيك هذا معناه؟ هو هذا البرهان المعروف اللي قرأناه في البداية وقرأناه في النهاية، وأيضا موجود أين؟ في المنظومة. ما هو هذا البرهان؟ إذا يتذكر الإخوة كان بكم ركن. ما هو الركن الأول؟ أنه توجد كثرة في الخارج، هذه هم وجدانية وهم برهانية، برهانية ووجدان، هذا أول. وثانيا أن الوجود أصيل في الخارج، هذا ما عدنا شك. ومعنى أصالة الوجود أنه يوجد له غير أو لا يوجد له غير، إذن الوجود بسيط في الخارج، مراد من البساطة يعني لا غير له. هاي مثلين. وثالثا أننا ننتزع من هذه الكثرة بما هي كثرة ماذا؟ مفهوم واحد، والمفروض أنه مشترك معنوي صحيح. وقد قرأنا في محله أن المفهوم عين المصداق مع اختلاف ماذا؟ الوجود. وأن المصداق عين المفهوم مع اختلاف الوجود. يعني المفهوم عين المصداق بالوجود الذهني، والمصداق عين المفهوم بالوجود ماذا؟ الخارج. وإذا كان هذا واحدا لا بد في الوجود في الواقع ماذا يكون؟ ها؟ لا بد أن يكون واحدا، وإلا من أين انتزعت هذه الوحدة؟ إلا أن ترجع وتقول أنه توجد جهة اشتراك بين هذه الوجودات، ويلزم تركب ماذا؟ لأنه المفروض جهة الاشتراك، والمفروض جهة امتيازا موجودة لأنها متكثرة في الخارج، إذن يلزم أن كل موجود في الخارج يكون مركب من ما به الامتياز وما به ماذا؟ وما به الاشتراك. والمفروض أن الوجود ما هو؟ بسيط. إذن لكي ينتزع مفهوم الوجود الواحد المعنوي من مصادق متباينة، لابد أن توجد حيثية ماذا؟ حيثية وحدة في متن الأعياء، وإلا ما لم يكن يمكن الانتزاع ولا يمكن الانتزاع، لا يمكن الانتزاع. هذا أهم برهان أقاموه لإثبات ماذا؟ لإثبات هذا المعنى.